بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أو بالعظم، والرجيع هو روث الدواب، ويسمى الرجيع رجيعا لأنه يعني يرجع، يعني دخل ثم رجع، يعني يأكل تأكله الدابة ثم يرجع بصورة مختلفة، هذا الطعام الذي تأكله الدابة. فنهى النبي عن أكل عن الاستنجاء بالرجيع، أي بروث الدواب مثل الإبل وغير ذلك، وكذلك الاستنجاء بالعظم، هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مزيد كلام على هذه القضية إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. ثم وصلنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وهذا الحديث يعني وهم فيه الحافظ بن حجر، هذا الحديث وهم فيه الحافظ بن حجر، فإن هذا الحديث نعم رواه أبو داود لكن ليس من حديث أم المؤمنين عائشة، وإنما هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو داود روى هذا الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حقيقة طويل، حديث هذا الحديث حقيقة حديث طويل فيه يعني كثير من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحافظ كما قلنا، وهذه من طريقة الحافظ بن حجر، يعني هذا الحديث فيه مسائل كثيرة لكن طريقة حافظ بن حجر كما قلنا الاختصار، لذلك هذا الكتاب يعني من قيمته أن الحافظ بن حجر اختصر لنا الأحاديث، فأتى بموضع الشاهد من بعض الأحاديث التي أراد أن يذكر حكمها أو أن يذكر الحكم في هذا الكتاب، أتى بموضع الشاهد فحسب فقط، ولم يأتي بالحديث بطوله، لأن الحديث قد يكون فيه مسائل قد ذكرت فيما سبق، أو يكون فيه مسائل لا يريد أن يذكرها أو ليست هذا بابها، فهو ماذا يأتي بوجه الشاهد، يأتي بوجه الشاهد من الحديث. هذا حديث حديث طويل ولفظه يعني فيه كثير من الأمور، فذكر من يعني من هذا الحديث هذا الشاهد، وهو أنه من أتى الغائط فليستتر. وقد تكلمنا على قضية الاستتار لمن أتى الغائط، وأن الإنسان وأن المسلم يجب عليه أن يستتر كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الاستتار عند إتيانه الغائط، لكن جاءت حديث أخر تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبعد، يعني إذا أراد الغائط أبعد، ذهب مكانا بعيدا، وأحيانا لا يبعد صلى الله عليه وسلم وإنما يكون ماذا قريبا، وهذا يعني اختلاف هذا الحال بينا سببه، ذكرنا أسبابا يعني لاختلاف يعني إبعاده صلى الله عليه وسلم وقربه عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسباب كما قلنا إما لاختلاف يعني نوع الحاجة، فإن كانت من الحاجة المغلظة التي يعني تحتاج إلى الستر وإلى البعد كان صلى الله عليه وسلم يبعد أو يحرص صلى الله عليه وسلم على البعد، بخلاف الحاجة إذا كانت لم تكن شديدة يعني كالبول مثلا فكان صلى الله عليه وسلم لا يبعد كثيرا، والأصل أنه كان صلى الله عليه وسلم يستتر ويبعد، لكن أحيانا يقضي صلى الله عليه وسلم حاجته قريبا يعني من يعني المكان الذي هو فيه لسبب من الأسباب أو غير ذلك، وأيضا يعني لسعة الوقت وضيقه، سعة الوقت وضيقه، وأيضا لوجود ما يستتر به أو كونه في أرض يعني مكشوفة أو أرض غير مكشوفة، فإن كان في أرض مكشوفة أبعد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أرض غير مكشوفة يعني فيها شجر فيها يعني شيء يستتر به استتر صلى الله عليه وسلم بما تيسر. والخلاصة أن الإنسان ماذا أن العبد يجب عليه أن يستتر، أن يحرص على الستر حال قضاء حاجته، لذلك من الستر التي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يدنو من الأرض. يعني إذا أراد الحاجة ماذا يفعل؟ أولا يدنو من الأرض، ينزل ويدنو من الأرض ثم بعد ذلك يكشف، بخلاف ما يفعله بعض الناس إذا أراد حاجته رفع ثوبه ثم دنا، فإذا رفع ثوبه كشف عن عورته وقد يراها ماذا؟ وقد يراها الناس فيقع في المحذور. عموما هذا الحديث مر بنا أو تكلمنا على ما فيه يعني من الحكم، وهو يعني الستر حال قضاء الحاجة والبعد حال قضاء الحاجة. لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود يعني بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، وهذا هو الراجح، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. حديث من حيث السند ضعيف، فإن فيه راو مجهول، من حسن الحديث حكم على هذا الراوي بأنه مجهول. يعني ممن حسن الحديث حافظ بن حجر، بن حجر حسن هذا الحديث، لكن مع ذلك ماذا؟ وهذا يعني يقع في الإنسان من الوهم والغفلة والخطأ، مع ذلك راوي من رواة هذا الحديث حكم عليه الحافظ بن حجر بأنه راوي مجهول. ونحن قد بينا لكم أن رواية المجهول لا تقبل، أن رواية المجهول ماذا؟ لا تقبل، لأنه لا يعرف حاله من حيث الثقة والعدالة، فكيف بعد ذلك يقبل، كيف بعد ذلك يقبل حديث؟ لذلك هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه ماذا؟ وإن كان معناه صحيحا. قضية ماذا؟ الستر، والله تعالى أعلم. ثم قالوا عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم، وهو حديث ماذا؟ وهو حديث صحيح. وهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط أن يقول غفرانك. وهذا الحديث دليل من الأدلة الكثيرة في أن هذا الدين دين شامل، جاء به يعني جميع الأحكام وجميع الأحوال، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلم الناس فيه سنة، وعلم الناس فيه هديا حسنا. ومن هذا الهدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، وغفرانك مصدر، وهو يعني مفعول به لفعل محذوف، غفرانك مصدر وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره اغفر غفرانك، اغفر غفرانك. نعم، فكان النبي إذا خرج من الغائط قال غفرانك أي اغفر لي، دعا صلى الله عليه وسلم بالمغفرة إذا خرج من الغائط، وهذا يعني من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يرد، ما الحكمة؟ لماذا يقول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر عند الخروج من الغائط؟ ذكر العلماء عدة حكم في يعني هذا الباب، فمن هذه الحكم التي ذكروها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فإذا دخل الخلاء توقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لماذا؟ لتوقفه عن ذكر الله عز وجل، أي أن في هذه يعني في هذا الوقت الذي قضاه في الخلاء يقول صلى الله عليه وسلم غفرانك، يعني اغفر لي ما حصل من يعني التوقف عن ذكرك وعن عبادتك وعن طاعتك. فذكروا يعني حكمة، يعني هذه حكمة من الحكم التي ذكروها، وأيضا من الحكم التي ذكروها يعني طبعا هذه حكمة فيها نظر، لكن من الحكمة التي ذكروها كذلك أن الإنسان يقول غفرانك لأنه ماذا؟ لأنه خرج من الخلاء وتخلص من هذا البلاء، وهو لا شك بلاء عظيم، وهي سموم في جسد الإنسان، إن بقيت في جسده هلك ومات لا شك. يعني التخلص من يعني هذه يعني من هذا الخارج لا شك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة التي تحتاج إلى شكر وإلى حمد، وأن الله سبحانه وتعالى عافى العبد منها وارتاح من بلائها. لذلك الإنسان يرتاح إذا خرج من الخلاء، لذلك يسمى الخلاء بيت الراحة، لأن الإنسان يدخل إليه وهو يعني في تعب وفي في حال لا تسر، ويخرج منه وقد تخلص من هذه السموم ارتاح. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة، نعمة ماذا؟ نعمة قضاء الحاجة. وكما ذكرنا أن ملكا من الملوك قال له أحد العلماء، وكان عند الملك كأس من الماء، قال له بكم تشتري هذا الكأس إن لم يوجد غيره؟ فقال الملك أشتريه بنصف ملكي. فهذا الملك لا يسوى ملكه عنده ماذا؟ شربة ماء أو كأس ماء. وهذا فيه عبرة عظيمة، أن الإنسان يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده عظيم، وأن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده جليل. فالإنسان لا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال هذا العالم لهذا الملك: فإذا حبس الماء في جوفك، إذا بقي هذا الماء في جوفك فبكم تخرجه؟ قال بملكي كله. فهذا ملك من الملوك لم يسوى ملكه عنده قضاء حاجته. هذه لا شك نعمة عظيمة من النعم. وجاء عن رجل من الصالحين يقال له ذنون، أنه ماذا؟ أنه دعا الله سبحانه وتعالى يوما فقال، أو تكلم أو ناجى الله سبحانه وتعالى فقال شعرا، قال: وليس لي في سواك حظ، وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. يعني أنا مستعد لأي نوع من أنواع الاختبار. فحبس الله سبحانه وتعالى البول في جسده، فما كان يستطيع ماذا؟ أن يقضي هذه الحاجة، فجعل يتلوى على فراشه من شدة الألم. نعم والله إنه ألم عظيم، ألم عظيم وبلاء عظيم. يعني أن يتيسر اليوم واحد من الأخوة زرته، يعني سبحان الله شيء بشيء يذكر، زرت هذا الأخ من الأخوة ابتلي بهذا البلاء، صارت عنده بعض يعني الأمور في يعني في مجرى البول، فما ما استطاع أن يتبول، ويعني حتى ماذا؟ حتى يعني فتحوا له مكانا في بطنه وأخرجوا يعني من ماذا؟ من المثانة البول. وأجريت له عملية بعشرات الألوف، أجريت له عملية يعني قبل يومين، وخرج اليوم زرته أنا، أجريت له عملية بعشرات الألوف حتى ماذا؟ حتى يتيسر خروج ماذا؟ خروج هذا يعني هذه الحاجة من جسده، وهذا البلاء من جسده، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن والله في نعم عظيمة. فتقلب هذا الرجل الصالح على فراشه، ثم ذهب إلى الكتاب، إلى الصبيان في الكتاب، وجعل يمسح رؤوسهم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه ماذا؟ لم يصبر على البلاء الذي ابتلاه الله به، وهو الذي سأل الله الاختبار: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. قال: يا رب اختبرني أي اختبار. فابتلاه الله بهذا البلاء اليسير، فما صبر على هذا البلاء. لذلك الإنسان دائما وأبدا يكثر من ماذا؟ من دعاء الله بالعفو والعافية. لذلك من أذكار الصباح والمساء هذا الدعاء وهذا الذكر، وهذا الذكر العظيم. إذن هذا من المعاني التي ذكروها، أن هذا البلاء يعني عظيم وبلاء يعني شديد. فيعني يقول غفرانك، أي يشكر الله سبحانه وتعالى على أن خلصه من هذه السموم. وهناك معنى ثالث ذكره الإمام ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين، فيعني وهذا المعنى أقرب المعاني إلى يعني الصواب. قال: إنما يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء، لأنه ماذا؟ لأنه لما خرج من الخلاء وقد تخلص من هذا الثقل وهذا البلاء الذي عليه، تذكر أن هناك بلاء أعظم. يعني شيء بشيء ماذا؟ يذكر. الإنسان دائما يعتبر بما يرى، فيتذكر الإنسان أن هذا البلاء الذي خلصه الله منه، فبأن يسر خروجه في الخلاء، هناك ما هو أعظم منه، ألا وهو الذنوب والمعاصي. نعم والله، إن الذنوب والمعاصي ثقلها أعظم من هذا البلاء، فإن هذا البلاء ثقله في الدنيا ولفترات، أما الذنوب والمعاصي فثقلها وبلاؤها وشرها في الدنيا وفي القبر وفي الحشر إلى أن يدخل صاحبها النار إن لم يغفر الله له، إذا كان من أهل الإيمان من أهل التوحيد. فإذا ثقل الذنوب والمعاصي أعظم. قالوا فالحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عندما خرج من الخلاء أنه تذكر ثقل الذنوب عندما تخلص من ثقل يعني هذه الأمور، تذكر ثقل الذنوب فقال يا ربي كما عافيتني من يعني من هذه القاذورات فاغفر لي ما هو أعظم منها وهي الذنوب والمعاصي. وهذا معنى حسن ومعنى جميل ويعني حكمة جميلة يعني في هذا السياق. نعم. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وهذا الحديث أيضا يعني من أحاديث آداب قضاء الحاجة، وهذا من رواية ابن مسعود. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين ومن يعني أصحاب العلم العظيم، وممن أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثناء عظيما، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ منهم وعلى التعلم على أيديهم للقرآن ولغير ذلك. نعم، ثبت ذلك في أحاديث، وله فضل عظيم ومنزلة عظيمة، وكما قلنا هو من السابقين، هو يعني كان من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ابتلي رضي الله عنه بلاء عظيما. فابن مسعود رضي الله عنه يعني من الصحابة الكبار ومن فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وشهد له شهادة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهي كنية لابن مسعود، فشهد النبي لقراءة ابن مسعود بأنها غضة طرية كأنما أنزلت، يعني قراءته كأن يعني من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فيقرأه بقراءة ابن أمي عبد رضي الله عنه وأرضاه. ويقول رضي الله عنه عن نفسه لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة كاملة، قرآن 114 سورة، هو 70 سورة أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفضله كبير وفضائله كثيرة، والكلام عليه ماذا؟ الكلام عليه يطول. وكان نحيفا قليل الجسم ضعيفا رضي الله عنه وأرضاه، وثبت له في ذلك فضيلة كذلك، فقد صعد رضي الله عنه يوما على شجرة الأراك، وكنت أنا صراحة أستغرب من هذا الحديث يعني شجرة الأراك، لأن معروف أن شجرة الأراك وهي شجرة السواك شجرة ليس فيها خشب أو جذوع يصعد عليها، وإنما هي مثل ماذا؟ مثل حشيش متكون، مثل ما نراه عندما نذهب في الطريق نرى حشيشا متكوما، هذا هو الأراك، فكيف صعد عليها؟ حتى علمت أن هناك من شجر الأراك ما هو شجر فيه خشب، بل شجر ضخم وكبير يوجد في بلاد الحجاز وما دون بلاد الحجاز. فصعد رضي الله عنه يوما على شجرة فجاءت الريح فكشفت عن دقة ساقيه أو عن نحافة ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم لدقة ساقي ابن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالله إنهما يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من ماذا؟ من جبل أحد أي ساقي ابن مسعود. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن لا أنه لا يوزن العمل فقط بل يوزن العمل ويوزن العامل, يوزن العمل ويوزن صاحبه. نعم. لذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين, الرجل ماذا؟ السمين, فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني هنا لما قال السمين دل أنه لا يزن أي جسده, يعني هذا سمين لكنه ليس له مقام وليس له قيمة وليس له قدر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من أدلة ماذا؟ من أدلة أن الإنسان يوزن يوم القيامة, فنسأل الله أن يثقل موازيننا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, وهذا دليل على أن ابن مسعود كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له خدمة في بعض الأمور التي تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم, يعني السقاء والحذاء والرداء وكذا, بعض الأمور التي جاءت في السنة كان مسعود هو المختص بها, هو المختص ماذا؟ هو المختص رضي الله عنه بها. وهذا من أدلة أنه كان ممن يخدم النبي ويتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط كان معه رضي الله عنه فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار, وهذا الدليل على ماذا؟ على المسألة التي مضت معنا, ألا وهي وجوب التثليث لقضاء الحاجة, وأن الإنسان إذا قضى حاجته فيجب عليه أن يأخذ معه ماذا؟ أن يأخذ معه ثلاثة أحجار يستنجي بها ويستجمر ماذا؟ ويستجمر بها. وقلنا يعني ذكرنا يعني نذكر بالمسألة أن الثلاثة أحجار إن كفى منها حجران استخدم الثالثة وجوبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإن لم تكفي الثلاثة ربع, أتى برابع, أتى ماذا؟ أتى برابع. أما إن كفت الثلاثة فلا يسن له أن يزيد على الثلاثة, إذا كفت الثلاثة لا يسن له أن يزيد على الثلاثة, لكن إن احتاج ربع برابع, وسن له بعد ذلك يعني سن له بعد ذلك أن يوتر, كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. فإذا لم تكفيه ثلاثة أحجار وكفاه الرابع فيسن له ماذا؟ يسن له أن يوتر فيأتي بخامس, لأن النبي قال ومن استجمر فليوتر. فإن لم يكفيه الخامس وكفاه السادس ماذا؟ سبع, حتى ماذا؟ حتى ينتهي على وتر, حتى ينتهي على وتر. إذن قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, قد بينا في الدرس الماضي وجوب ذلك, وأن هذا مذهب جمهور أهل العلم, مذهب جمهور أهل العلم أنه لا بد من ثلاثة, أنه لا بد من ثلاثة أحجار ولا يكفي, لا يكفي الحجران. نعم. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. وجدت إيش؟ قال وجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس, أو قال رجس. جاء في رواية ابن خزيمة أن هذه الروثة كانت روثة ماذا؟ روثة حمار, روثة إيش؟ حمار. وهذا استدل به بعض أهل العلم وهو مذهب أكثر العلماء على أنه ماذا؟ على أن الخارج من غير مأكول اللحم, لأن الحمار لا يؤكل لحمه, أن الخارج من غير مأكول اللحم أنه ماذا؟ أنه نجس, البول والروث الخارج من غير مأكول اللحم, بخلاف مأكول اللحم فالصحيح كما قدمنا أن بول مأكول اللحم مثل الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمها من الدواب, أن بول وروث مأكول اللحم طاهر, أن روث وبول مأكول اللحم ماذا؟ طاهر. لكن هنا الروثة هذه كانت روثة لحمار كما جاءت في رواية ابن خزيمة, فقال النبي هذا رجس, يعني هذه الروثة رجس, والرجس هو النجس, أو قال رجس وهي يعني من معاني النجس أنها ماذا؟ أنها نجسة. أنها نجسة. قال هذا رجس وهذا ركس، أو قال ركس. هذا الحديث استدل به يعني الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي طبعا من كان شافعيا ثم صار حنفيا، والأحناف عندهم ماذا؟ لا يجيبون التثليث. الأحناف لا يجيبون التثليث. طيب ما دليلهم؟ دليلهم هذا الحديث، لأن ابن مسعود ماذا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، قال فالتمست فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتى للنبي بكم؟ بحجرين. قالوا هذا دليل على أنه لا يجب التثليث، أنه لا يجب التثليث. لكن في طبعا لا شك أن في كلامه نظر وليس الكلام بصحيح. فهذا في رواية ماذا؟ هذا في رواية البخاري، لكن جاء في رواية أحمد والدارقطني قال صلى الله عليه وسلم ائتني بحجر، وهنا قال حافظ ائتني بغيرها، لكن الذي وقفت عليه أنا في مسند الإمام أحمد قال ائتني بحجر، يعني أتى له بحجرين وروثة، فرمى الروثة وقال هذا نجس أو هذا رجس، ثم قال له كما في رواية أحمد ورجالها ثقات كما قال حافظ بن حجر، قال له في رواية أحمد ائتني بحجر، فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بحجرين، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بثلاثة ماذا؟ بثلاثة أحجار. وهذا الحديث أيضا فيه ماذا؟ مشروعية الاستجمار بالحجارة أو الاستنجاء بالحجارة. طبعا هذا يعني معروف، لكن هذا دليل، يعني هذا دليل حديث مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتي بالحجارة، وإن كان ماذا؟ إن كان الأفضل أن يكون الاستنجاء بالماء، هذا الأفضل، لكن يجوز بالحجارة وما يكون يعني في حكم الحجارة كالورق وكالخشب وغير ذلك من الأمور التي يجوز أن يستنجى بها، فإنها ماذا؟ فإنها يعني في حكم الحجارة. نعم، حكمها في التثليث. هنا أيضا مسألة في هذا الحديث نبه عليها الإمام الصنعاني، وسبحان الله يعني مرات يعني تعرف فقه العالم والإمام، تعرف فقه العالم والإمام من استنباطاته. يعني بعض العلماء قد يعني يتكلم في الحديث الواحد يأتيك بفائدة وفائدتين، بعضهم يأتيك بعشر فوائد نفس الحديث، بعضهم يأتيك 20 فائدة من نفس الحديث، هذا يعني فتح من الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر الإمام صنعاني يعني مسألة دل عليه هذا الحديث، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط ما غالبا يراد ب يعني عندما يذكر مثل هذه الكلمة يراد أنه يريد الحاجة التي هي يعني أنه يريد ماذا؟ أنه يريد الغائط، لا يريد البول، لا يريد ماذا؟ البول، واضح؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكم حجر؟ بثلاثة أحجار. والذي يذهب إلى الغائط يعني الذي يذهب إلى الغائط فإنه إذا قضى حاجته فيلزم يعني لازم له أن يخرج أيضا من قبله البول، صح ولا لا؟ يعني إنسان إذا قضى الحاجة فإنه يحتاج إلى يعني الاستجمار في يعني الدبر، ويحتاج أيضا في القبل، صح ولا لا؟ لأن الإنسان غالبا هكذا يعني إذا قضى حاجته يعني كان لازم أن يخرج الخارج كذلك من القبل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بثلاثة أحجار، ولم يأمر ماذا؟ بكم؟ بست. لم يأمر ماذا؟ بست، لأن ثلاثة للقبل وثلاثة للدبر، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار. وهكذا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها ماذا؟ التثليث، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستة أحجار، لم يأتي فيما أعلم يعني حديث صحيح، لكن قد يكون ورد حديث غير صحيح، هذا أمر آخر. لكن غالب الأحاديث في قضاء الحاجة أنه ماذا؟ أنه ثلاثة أحجار. طيب هذه للدبر. طيب والقبل؟ فالظاهر أنه ماذا؟ أنه يكتفي بهذه الأحجار للأمرين، فيستطيب بها للقبل ثم يتبعها الدبر. طبعا هذه الأمور قد لا يحتاج لها اليسار، خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان يتيسر، لكن تحصل، يعني تحصل، قد يحتاج إنسان، يعني وإن كان هذا الأمر نادرا، يذهب إلى البر أو الصحراء يحتاج إلى قضاء حاجته، فماذا يفعل؟ يأخذ ستة أحجار؟ نقول إنما يأخذ ثلاثة أحجار وتكفي لي للمخرجين، للقبل وللدبر، ينظف بها القبل ثم يتبع ذلك الدبر. والله تعالى ماذا؟ والله تعالى أعلم. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم، الدارقطني لما أخرج هذا الحديث في سننه قال صحيح الإسناد. الإمام الدارقطني اللي هو إمام الدنيا في العلل، الدارقطني إمام الدنيا في العلل، وهذا إمام من كبار الأئمة، الإمام الدارقطني، وعنده كتاب اسمه كتاب العلل. يقول الحافظ ابن الذهبي: لو ثبت، يقول الحافظ الذهبي في الدارقطني، لو ثبت أن الدارقطني روى كتابه العلل من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، لأن كتاب العلل يعني لما يتكلم الإمام الدارقطني على حديث من الأحاديث ويذكر يعني طرق هذا الحديث وأسانيد هذا الحديث يأتي بالعجب، ويأتي بالأسانيد المتداخلة التي يحتاج الطالب العلم المتخصص أن يعني يصنع شجرة الإسناد ويكتب يعني أسانيد واحدا تلو الآخر حتى يفكك، حتى يعلم يعني هذا الحديث مخرجه ومداره على من، ويفهم العلة التي أرادها الدارقطني. فيقول حافظ الذهبي: لو أنه ثبت أن الدارقطني روى هذا الكتاب من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، يعني لا يعرف أحد في مستوى حفظ الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. وكان أيضا يحضر أحيانا مجالس الحديث فتأخذه الغفوة، تأخذه ماذا؟ الغفوة، وهو في المجلس يعني ينام مش صاحي، لا تأخذ الغفوة، فيسأل حال غفوته فيجيب، يجيب أحسن من أهل الاستيقاظ. وهذا يعني فضل أن الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، مش نايم هو، يعني غافي شوي، مغفي قليلا، لكن سبحان الله عنده الفهم والإدراك يعني الاستماع للكلام يدخل مباشرة و يثبت في يعني في قلبه، فعليه رحمة الله. روى هذا الحديث وفيه النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وهذا الحديث يعني هذه مسألة تكلمنا عليها فيما سبق، لكن نعيد الكلام عليها في يعني في بابين أو في قضيتين. قضية الأولى يعني هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ طبعا يعني لم يجز أحد من العلماء الاستنجاء بالروث أو بالعظم، أجمع العلماء على جواز الاستنجاء بالحجارة وعلى النهي من الاستنجاء بالروث والعظم، لا خلاف بين العلماء على النهي عن ذلك، لكن اختلفوا بعد ذلك في قضيتين. قضية الأولى: هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ هذه قضية. والقضية الثانية: هل يجزئ يعني الاستنجاء بالروث والعظم أو لا يجزئ؟ شو معنى يجزئ؟ يعني يكفي، هل يكفي الاستنجاء بالروث والعظم أو أنه لا يكفي؟ أما بالنسبة للقضية الأولى، هل هذا النهي لي يعني الكراهة أم للتحريم؟ طبعا كما قلنا لا خلاف بين العلماء على النهي عن ذلك، أن هذا منهي عنه، لكن هل هذا النهي عن يعني من جهة أنه مكروه أو من جهة أنه ماذا؟ أنه محرم. الصحيح أن النهي يحمل على ظاهره، وأن النهي يحمل على ماذا؟ على التحريم. أن النهي يحمل على ماذا؟ على التحريم، هذا هو الصحيح، حتى يرد ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الكراهة. بل نقول أن النهي ها هنا ليس حراما فحسب، بل هو من الكبائر، كما يعني قدمنا ذكر ذلك، أن النهي عن ذلك ليس حراما فقط بل هو من الكبائر، لأنه أولا اعتداء على طعام إخواننا من الجن. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاب بالروث والعظم؟ لأن الروث والعظم طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من عظم، يعني سأل الجن رسول الله في ليلة الجن، سألوه الزاد، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم أنه ما من عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر لحما لهم، فإذا جئت إلى هذا العظم واستنجيت به فإنك تفسد الطعام على إخوانك وتعتدي على حقوقهم على إخوانك من ماذا؟ من الجن. وهكذا روث دوابنا هو طعام لدواب إخواننا من الجن، وهذا يدل لنا أن الجن لهم دواب، أن الجن خلق الله سبحانه وتعالى لهم دواب. كذلك الملائكة، في هناك دواب يعني تكون الملائكة، لكن هل هي على عن الإطلاق أو غير ذلك، لكن ورد يعني في غير ما حديث أن هناك دواب، مثل ما هذا البراق، هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أيضا أن جبريل في يوم بدر قال سمع وهو يقول أقبل حيزوم، أقبل ماذا؟ حيزوم، وهو يعني ذكر أنه خيل لجبريل عليه الصلاة والسلام. فيعني هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ الظاهر أن هذا النهي للتحريم، بل هو من الكبائر، وكما جاء في الحديث الآخر الذي ذكرناه في الدرس الماضي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث رويفع بن ثابت الذي رواه الإمام أحمد، يا رويفع لعل الحياة، يقول صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من تقلد وترا أو عقد لحيته، تقلد وترا أي لبس وترا أو ألبس الوتر دابته، وكان يعني إذا بلي وتر القشي ألبسوها الدواب، من باب ماذا؟ من باب التمائم، أن تكون محفوظة من العين والحسد. وأما عقد اللحية فكان يفعلها البعض، قالوا من باب الكبر أو من باب التخلث. قال فأخبر الناس أنه من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أي عظم دابة، فإن محمدا بريء منه. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن فيه البراءة، والنبي لا يتبرأ من واحد يفعل ماذا؟ يفعل الصغيرة. لا شك أن هذا من كبائر ماذا؟ من كبائر الإثم، وهذا محرم وفيه اعتداء على طعام إخواننا من الجن. هذا بالنسبة للقضية الأولى، هل النهي للكراهة أم للتحريم؟ للتحريم، بل أن ذلك من الكبائر. قضية ثانية، هل الاستنجاء بالرجيع أو بالعظم، هل الاستنجاء بالرجيع أو بالروث، بالعظم أو الروث، هل يطهر؟ قال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، إنهما ماذا؟ لا يطهران. فحكم النبي أن الاستنجاء بالرجيع والعظم بالروث والعظم أنها لا تطهر. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بتحريم هذا الفعل، لكن قالوا أنه مجزئ، أنه ماذا؟ أنه مجزئ. ومن قال بالكراهة قال أنه ماذا؟ أنه مجزئ، يعني لو أنه استنجى برجيع أو بروث أو بعظم فإن ذلك يكفي، وأن ذلك كافيه، وإن كان ماذا؟ وإن كان آثما. وبعض أهل العلم يقولون هو آثم وكذلك فعله هذا لا يكفيه. يعني شو معنى لا يكفي؟ يعني كأنه ما استنجى، كأنه قضى حاجته ولم يستنجي. قال الإمام الصنعاني عليه رحمة الله: وإنما يعني لم يؤثر للاستنجاء، هذا يعني حكمة أو يعني بيان لي لماذا لا يعني لا يطهران. قال: لأن العظم يكون لينا أو أملسا، فلا يعني يحصل به ماذا، لا يحصل به تمام الاستنجاء. والأمر الثاني قال: ولأن الرجيع أو الروث قد يكون من بعض الدواب يعني غير مأكولة اللحم، فماذا يكون يعني يكون يعني نجاسة ما لا تطهر النجاسة. هكذا ذكر يعني أو ذكر في بيان الحكمة من ذلك. لكن نحن نقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك فنقول بما قاله عليه الصلاة والسلام، وأن الاستنجاء بالروث أو بالعظم أن ذلك لا يجوز، وأن ذلك أيضا لا يكفي، وكأنه ما استنجى، كأنه ماذا ما استنجى. وهذا قد يترتب عليه ماذا، قد يترتب عليه بطلان صلاته إذا توضأ وصلى، لأنه لم يستنجي، يجب عليه أن يستنجي استنجاء ماذا، استنجاء صحيحا. قال: إنهما ماذا، إنهما لا يطهران.
كان يتوضا ويصلي صلاه كامله، لكن مثلا كان يستنجي بعظم مده مثلا، ثم بعد ذلك علم ذلك، شو حكم الشيخ هذا؟
والله يعني عموما لو تسال عن قضيه ما مضى من صلاته فان هذا انتهى حكمها، هذا انتهى ماذا حكمها، ولا يجب عليه فيها شيء، لا يجب عليه فيها شيء. لكن انا اقول، لا اقول جازما، لكن اقول لعل الحكم بأنهما لا يطهران أنه يلزم من ذلك ماذا، يلزم من ذلك عدم صحة طهارته إذا توضأ، وبالتالي صلاته لا تصح، وبالتالي صلاته ماذا لا تصح. أما ما مضى من صلاته وعبادته فلا يؤمر بإعادتها، وهذا كما يعني جاءت حملة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تركت الصلاة فترة لأنها كانت تستحاض ولا تطهر، فظنت أن ذلك يمنع الصلاة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلوات التي مضت منها لقضاء وقتها. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو قال الحافظ بن حجر وهو صحيح. وهذا الحديث صحها أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفيها بيان أن من أكثر أسباب عذاب القبر، أسأل الله السلام والعافية، عدم الاستنزاه من البول. معنى عدم الاستنزاه أي عدم الاستبراء، أي أن يبول الإنسان فلا يحرص على تطهير نفسه، لا يحرص على تطهير نفسه ولا على طهارته، وإنما يبول هكذا وقد يعني ينجس ثيابه ثم يصلي بمثل هذه الثياب. وهذا واقع بعض الناس للأسف الشديد ممن لا يعتني، وبعض الناس أيضا لا يستنجي أصلا، لا يستنجي أصلا، يبول ويلبس ثيابه على مثل هذه الحال. فمثل هذه الحال نسأل الله السلامة والعافية يعني فيها وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن إثبات عذاب القبر، أن عذاب القبر يشمل حتى أهل التوحيد من الموحدين لو قصروا في هذه قضية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فيعني الإنسان يتحرس وينتبه، خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عامة عذاب القبر منه. وهنا في مسألة فقهية، ألا وهي: ما المراد بالاستنزاه من البول؟ قال: استنزهوا. ما المراد بالاستنزاه؟ ذهب يعني جمع من أهل العلم أن المراد بالاستنزاه من البول هو ماذا، هو يعني إمرار اليد على العضو على القضيب. ثم النتر أو النثر، معنى النتر أي يعني أن يمسك الإنسان بعضوه ويخرج ما فيه بشدة، يخرج ما فيه ماذا؟ بشدة. وهذا في حديث سيأتينا، والنتر بشدة أن ينتر ما في ما في يعني ما في العضو حتى ماذا؟ حتى يستبرئ، حتى يستنزه، وحتى يسلم، ثم بعد ذلك يغسل. هكذا قال الطائفة كثيرا من أهلي من أهل العلم. وقال بعض العلماء أن هذا العمل بدعة. لماذا؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من طريقته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مثل هذا الفعل. فالاستنزاء عند هؤلاء ماذا؟ الاستنزاء عند هؤلاء هو الاستجمار بالحجارة أو بماذا؟ أو بالماء، رش الماء على العضو حتى يبرد، ثم يتوقف ماذا؟ يتوقف البول، فيكون بعد ذلك قد استنزه واستبرأ وتنظف ويكتفي بذلك. طيب من راجح من ذلك؟ طبعا قول أول عنده حديث سيأتينا، قال: إذا بال أحدكم فلينثر، ذكره 3 مرات، إلا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الفعل لا يصح ولا يجوز، وهو بدعة وهو ضرر، وفيه فتح باب الشر. أما كونه بدعة لأنه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، هذا الأمر الأول. أما لما فيه من الضرر، لأن الإنسان إذا اعتاد مثل هذا الفعل من النتر للعضو فإنه بعد ذلك يفسد يعني هذا العضو أو يفسد هذه المجاري، فتكون بعد ذلك مفتوحة ويصاب ماذا؟ ويصاب بسلس البول، فلا يتوقف عنه ماذا؟ التقطير، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفعل. فهذا الفعل فيه ضرر، فيه ضرر ظاهر، والإسلام جاء بعدم ماذا؟ بعدم الضرر. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فهذا الفعل ماذا؟ هذا الفعل لا يجوز. أيضا يفتح ماذا؟ يفتح باب الوسوسة. الإنسان الذي اعتاد على مثل هذا الفعل فقد يفتح عليه باب الوسوسة، لأنه يقول والله بعده وما نزل وهكذا. فتجد بعض الناس يجلس في الحمام الفترة الطويلة يستنزه من بوله، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم ترى يعني يدخل الحمام ثم تسمع أنه يقفز في الحمام، تسمع أصوات قفز. لماذا؟ يريد أن يخرج ما في يعني ما في العضو من يعني من البول. هذا غلط وجهل، فتح باب شر على الإنسان. وهذا العضو حقيقة مثل الضرع، إن ترك سكن وإن أمسك در، يعني مثل الضرع، إذا بتمسك الضرع بينزل منه الحليب، وهكذا هذا إذا تركته يسكن، وإذا جعلت تلعب به ويعني تنتره ويعني تفعل به مثل هذه الأفاعيل فإنه ماذا؟ فإنه لا يتوقف، لأن هذا الماء حقيقة لا يتوقف، إن خرج سيأتي غيره. فمثل هذا الفعل حقيقة لا يجوز، وفيه باب شر، وليس هذا من الاستنزاء، وإنما الاستنزاء مجرد غسل يعني العضو، فيكفي بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قالوا عن سراقة بن مالك رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا حديث ضعيف، رواه البيهقي وكذلك الطبراني، وفي سنده من لا يعرف. وهذه صفة يعني لقضاء الحاجة، أن يقعد الإنسان على يسراه، أن ينصب ماذا؟ أن ينصب يمناه. وأنا حقيقة ما تصورت هذه الصفة، وما وجدت على البحث القليل من وصف هذه الصفة ومن مراد منها، يعني ما فهمت كيف الصفة. لكن عموما هذه الصفة كما قلنا ماذا؟ صفة جاءت في حديث ضعيف، الإنسان يعني يأخذ راحته. لكن إن كانت هذه الصفة كما يقول بعض العلماء أنها من حيث الطب أفضل لخروج الخارج، فإذا كانت من حيث الطب أفضل فيفعلها الإنسان، لا على أنها سنة وأنه يؤجر عليها، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث أنها أفضل طبا وصحة للإنسان فلا مانع من عملها، وهذا ليس عبادة إنما هذا من التخلص من يعني من التروك التي يعني يفعلها الإنسان فلا شيء فيه. نعم. قال وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وهذا الحديث فيه يعني راوي ضعيف، وقال النووي عليه رحمة الله اتفق العلماء على تضعيفه، يعني لم يصحح هذا الحديث أحد من العلماء، فهو حديث ضعيف باتفاق العلماء، ومعناه كما ذكرنا وكما قدمنا الكلام عليه. فإذا كان الحديث لا يصح فإن يعني الحكم بعد ذلك لا يؤخذ من هذا الحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذا يعني هذا الفعل من الضرر ومن فتح باب شر على الإنسان ما لا يخفى. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، أهل قباء يعني أهل تلك المنطقة التي هي في عند مسجد قباء، فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف واصله في أبي داود. هذا الحديث فيه ماذا؟ في بيان لمسألة تقدمت معنا، ألا وهي هل من السنة الجمع بين الماء والحجارة عند قضاء الحاجة؟ وهذا الذي ذكرناه أن الإمام النووي ذكر أن ذلك مذهب أكثر علماء، وأن هذا هو الأفضل، وهو الجمع بين الماء والحجارة. والحكمة في ذلك أن الإنسان إذا استنجى بالحجارة أو استنجى مثلا بالكلينكس فإنه يسلم من ماذا؟ من ملامسة النجاسة. الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا كثير منهم ما كان يعرف الماء، حتى قال حذيفة بن يمان قال لما ذكروا له الاستنجاء بالماء قال إذن لا يزال في يدي نتن، يعني إذا أنا بستنجي بالماء ستبقى النتون في يدي، لأن الذي يستنجي بالماء يحتاج إلى أن يلامس النجو، يلامس هذا النتن. لذلك الصحابة ما كانوا أو كثير من الصحابة ما خاصة المهاجرين ما كانوا يعرفون إلا الحجارة ولا يستنجون إلا ماذا؟ إلا بالحجارة، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأفضل الاستنجاء ماذا؟ الاستنجاء بالماء، وأن الأفضل ماذا؟ الاستنجاء بالماء. فكانوا يستنجون فقط بالحجارة. فقال بعض العلماء الأفضل الجمع بينهما، فيستنجي بالحجر أو بالكلينكس بحيث يزيل يعني الجرم ويزيل هذا النجو، ثم ينظف المكان تماما بالماء، فيكون ماذا؟ سليما من ملامسة النجاسة، ويكون أدى يعني التطهير أداء كاملا. لكن هذا الحديث الحقيقة كما قال الحافظ بن حجر بسند ضعيف. لكن هنا أيضا مسألة، ألا وهي أن بعض العلماء نفى هذا الحكم، وأن ذلك لم يرد في الحديث. نقول إذا أرادوا بعدم وروده أنه لم يرد أبدا فنقول هذا كلام ليس بالصحيح، فقد ورد كما ذكر ذلك البزار. وإن كانوا أرادوا بعدم ورود الجمع بين الحجارة أي بعدم الصحة فكلامهم على ذلك ماذا؟ كلامهم صحيح. نعم لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ بن حجر بسند ماذا؟ بسند ضعيف. فالجمع بين الحجارة والماء سنده ضعيف. وأصل القصة هذه وذهاب النبي لأهل قباء هذا ثابت في السنن عند أبي داود وعند غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، لأن الله أثنى على أهل قباء، فإن الله لما ذكر مسجد قباء قال سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، يعني ما السبب؟ فقالوا يعني كما جاء في الحديث قالوا أنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. فأهل قباء كانوا ماذا؟ كانوا يستنجون بالماء. طيب من أين أخذ أهل قباء هذا العمل؟ من أخذوه؟ من اليهود، أخذوه من اليهود، فإنهم كانوا جيران اليهود، واليهود عندهم بعض الأمور التي يعني أخذوها من الدين، ومنها الاستنجاء ماذا؟ الاستنجاء بالماء. فقلدهم العرب في المدينة لأنهم كانوا سكان المدينة وكانوا جيران العرب، فكانوا يستنجون بالماء، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. لا شك أن هذا هو الأفضل. أما الجمع بين الماء والحجارة كما قلنا وكما قدمنا، إن كان الأمر متيسر، يعني واحد عنده في الحمام مثلا عنده كلينكس موجود حاضر لا يتكلف ولا يعتبر ذلك سنة، وإنما يعني إن تيسر فالجمع يكون طيب، بحيث أنه ماذا؟ لا يباشر النجاسة، وأيضا يعني ماذا؟ يكمل الطهارة بالماء، فيكون يعني أتى بالأفضل، والله تعالى أعلم. قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، وهذا هو الصحيح الذي رواه أبو داود ويعني غيره من أهل العلم. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على باب ماذا؟ باب قضاء الحاجة، وهو باب عظيم والله، يدل على يعني رفعة هذه الأمة وعلى عظمة هذا الدين الذي اعتنى حتى بقضاء الحاجة، فكيف بغيره من الأمور. وهناك بعض المسائل التي لم يتطرق لها الحافظ ابن حجر، يعني الحمد لله اكتفينا بهذه المسائل، لكن هناك مسائل مثل البول عن قيام، مثل يعني مسائل أخرى ليست الآن في البال ما حكمها، ويعني الكلام عليها يعني اكتفينا بالكلام على ما تقدم وما كان في هذه الأحاديث. وأما البول عن قيام فإنه جائز، يعني باختصار جائز، والأفضل البول من جلوس، الأفضل البول من جلوس. أما النساء فإنهن يبولن من جلوس، أما الرجل فيجوز له يبول من قيام، كما ثبت ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأنها قالت من أخبركم أو حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فما صدق أو فقد كذب، ما بال صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. نقول هذا يعني هذا ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحذيفة أثبت، يقول العلماء والمثبت مقدم على النافي، إذا جاء واحد ثقة وأثبت شيئا وأتى آخر ونفى هذا الشيء تأخذ بقول من؟ تأخذ بقول المثبت، يقول لك فلان أرى رأيت علي مثلا في يعني في المسجد الفلاني، يأتيك آخر يقول لا ليس موجودة في المسجد، تأخذ بقول من؟ تأخذ بقول المثبت، لأن المثبت عنده ماذا؟ عنده زيادة علم. عائشة نفت وحذيفة أثبت، فنأخذ بقول ماذا؟ بقول حذيفة. لكن من فائدة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن في حديث عائشة دليل أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم من البول أنه يكون عن جلوس، وأن النبي كان يبول جالسا، لأن عائشة ذكرت أنه ما بال قائما، يعني يدل أن غالب حاله أنه كان صلى الله عليه وسلم يبول جالسا. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.